أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. باب وجوب رد غيبة المؤمن، الباب 156. كنا نتحدث في الأبواب المتقدمة حول الغيبة، وانتهينا في الدرس السابق إلى كفارة الغيبة. واحدة من الأمور المتممة للبحث عن الغيبة من ناحية العلاقات الاجتماعية، أنه لا يوجد حديث مختص حول الغيبة من ناحية المغتاب الذي يعني تحدث بالسوء عن أخيه، وبين الأخ الذي وقعت عليه الغيبة تحديداً، بل هنالك طرف ثالث يدخل في هذه المعادلة، وهو طرف المستمع. فالمستمع أيضا داخل في ضمن الحديث عن الغيبة، وبالتالي هو شريك أساسي في البناء الاجتماعي أو هدمه، لأن الحديث عن الغيبة هو في واقعه وإن كان حديثا نفسيا يعني مرتبط بالجانب النفسي، لكنه من جهة صميمية يرتبط بالبناء الاجتماعي، ولذلك يؤثر على العلاقات الاجتماعية. فبالتالي الطرف الثالث الذي يدخل في هذه المعادلة هو المستمع، المستمع إلى الغيبة. ما هو تكليفه؟ ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ ماذا ينبغي أن يقول؟ انظروا في الروايات التي تحدثت عن ذلك، تحدثت عن إلزامه بمسؤولية الدفاع عن أخيه المؤمن. ذلك تجدون بأنه في الأحاديث المتحدثة عن هذه الحقيقة تتحدث عن أن نصرة الله تبارك وتعالى وخذلانه لعبده مرتبطة بنصرة أخيك المؤمن أو عدم نصرته إذا اختيبه عندك. واحدة من أهم الروايات المتحدثة عن هذه الحقيقة هي وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين، حيث يقول له: يا علي، من اختيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة. انظروا في هذه الرواية توجد عندنا مسألتان. المسألة الأولى أن الانتصار لأخيك المؤمن مرتبط باستطاعتك. أحيانا الإنسان لا يكون مستطيعا، يعني عند شخص نافذ وصاحب سلطان ويختاب الآخرين، وأنت عنده ربما لا تستطيع أن تدافع عن أخيك المؤمن، فأنت لست مستطيعا. والرواية هنا ماذا قالت؟ قالت فاستطاع، أي بمعنى أن الرد مقيد بحال الاستطاعة. المسألة الثانية: فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة. خذلان الله في الدنيا بأنه يوكل الإنسان إلى نفسه، ذلك تجدون حتى في دعاء الصباح: وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان. إذن هو يحتاج إلى اللطف الإلهي في مواجهة هذين العدوين، النفس والشيطان. فإذا تركه في المواجهة، أي بمعنى لم ينصره الله تبارك وتعالى، كان هذا خذلانا. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. نصبي والنصب والنصب كلاهما يمكن لأنه يكون بعده حيث. فبالتالي انظروا انظروا يعني الخذلان في الدنيا هو أن يكله إلى نفسه في مواجهة النفس والشيطان، أما خذلانه في الآخرة فأن لا يلتفت إليه تبارك وتعالى. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. هذا نحو من أنحاء الخذلان لمن نسي اليوم الآخر. هكذا من نصره، من لم ينصر أخاه وخذله، فإنه لا ينصر في يوم القيامة، أي بمعنى أنه لا يكون له ماذا من ينصره حتى بشفاعة، لأنها لا تكون لها، والشفعاء لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمن كان مخذولا من الله تبارك وتعالى فليس بمرضي حتى يشفع له. انظروا في حديث آخر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: من اختيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه، نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة، ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلا حقره الله تعالى في الدنيا والآخرة، وفي عبارة إلا خفضه الله في الدنيا والآخرة. هذا أثر غير الأثر السابق. السابق قال خذله، أما هنا انظروا قال خفضه، وفي عبارة حقره الله تعالى في الدنيا والآخرة. واحدة من الآثار التي تظهر على ترك النصرة للمؤمن إذا ما اختيب عندك هو أن يعيش وتعيش ذاك البعيد، وتعيش حالة الانخفاض عند الله تبارك وتعالى. انظروا فرق بين إنسان يكون في كنف الله وعزته وسلطانه ومحبته، وبين أن يكون في بغضه وغضبه وتحقيره وانخفاضه بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. انظروا، وواحدة من الآثار التي ذكرتها هذه الرواية نصرة المؤمن، فنصره وأعانه، نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة. كما أن الخذلان في الدنيا والآخرة كذلك النصرة هنا توجب النصرة هناك، أنك تنصر أخاك المؤمن هنا، ينصرك الله هنا وينصرك هناك. فهذا باب من أبواب البحث عن نصرة الله تبارك وتعالى، لأنه في آية صريحة يقول: إن تنصروا الله ينصركم. واحدة من معالم نصرة الله تبارك وتعالى أن تنصر أخاك. بالتالي نصرك لأخيك المؤمن هنا هو نصر لنفسك، لأنك سوف توجد نصرة الله تبارك وتعالى وتعالى لك، وهذه حقيقة الجنة، أنك تجد نصرة الله تبارك وتعالى. انظروا هذه الحقيقة التي هي مجموع هذه الجوانب، أن نصرة الله تبارك وتعالى متوقفة على نصرتك لله، أن تنصر الله ينصركم. وواحدة من صور نصرة الله تبارك وتعالى أن تنصر أخاك المؤمن. وإذا نصرت أخاك المؤمن نصرك الله تبارك وتعالى، ومعنى نصرته لك أنك تعيش حالة، عفوا، تعيش حالة الجنة. انظروا في الحديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، كم هو عظيم عندما ينقل الإمام الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله. أصلا يستشعر الإنسان سكينة، دفء، عندما يسمع إماما معصوما ينقل عن النبي الخاتم المعصوم صلوات الله عليهم أجمعين، فيقول صلى الله عليه وآله: من رد عن عرض أخيه المسلم، يعني دافع عنه عن سمعته، العرض بمعنى السمعة في من يقع فيه في الغيبة، من رد عن عرض أخيه المسلم وجبت له الجنة البتة، يعني قطعا. لماذا؟ لأنه يكون ناصرا لله تبارك وتعالى. انظروا نصرة الله لك كيف تكون؟ نصرة الله تبارك وتعالى تكون بأنه سوف يدافع عنك. في الحديث أيضا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة له: ومن رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اختابه. انظروا في هذه الرواية توجد أيضا فقرتان، الفقرة الأولى أنه من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، كما أنه تحدثنا قبل قليل بأن نصرة الله تبارك وتعالى من قبلك أيها المؤمن، كيف تنصر الله؟ واحدة من صوره أنك تدافع عن أخيك المؤمن، إن تنصر الله ينصركم، هذا من جانب. من جانب نصرة الله لك كيف تكون؟ أنت نصرته بأن دافعته عنه، في صور من صور الدفاع عن الله أنك تنصر أخاك المؤمن. أما نصرته تبارك وتعالى ينصركم، إن تنصر الله ينصركم، كيف تكون؟ بأنه تبارك وتعالى يرد عنك 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة. هذه الفقرة الأولى. أما الفقرة الثانية وهي فقرة الشراكة مع المختاب، من سمع الغيبة ولم يردها وقد أعجبته فهو كالشريك مع المختاب، يكون شريكا له، ومعنى شراكته بمعنى أنه كل ما يثبت لمن اختاب يثبت للمستمع الذي يعجبه ذلك. وما أكثر الفكاهات اليوم في غيبة الآخرين، بحيث مجالسنا أصبحت شبه أن تكون ماذا؟ أن تكون مفعمة بالغيبة، نادرا ما نجد مجلسا يخلو منها. في الخبر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: من رد عن عرض أخيه المسلم كتب له الجنة البتة، ومن أتى إليه معروف فليكافئ، فإن عجز فليثني به، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة. هذه الرواية أيضا مشابهة للروايات السابقة. وكذلك عن أبي الدرداء عن أبي قال: نال رجل من عرض رجل عند النبي صلى الله عليه وآله، يعني اختابه والنبي جالس صلى الله عليه وآله، فرد رجل من القوم عليه فقال النبي صلى الله عليه وآله: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. انظر لماذا تقدم بأنه تكون له الجنة، لأن حجاب النار هو الذي أوجب أن يكون الآن حاجزا بينه وبين النار، فقطعا سوف يكون داخلا إلى الجنة، إلى الجنة. وهذا يعني يكشف عن أنه طبيعة الجنة وطبيعة النار هي موجودة من الآن، بمجرد أن الإنسان يفعل فعلا يرتبط بالجنة والنار فهو يعيشهما الآن. ومن هذه الرد عن أخيك المؤمن، الدفاع عنه، أولا يحجب عنك النار بجعل حجاب عليها، وثانيا يفتح لك باب الجنة لأنك منصور من قبله تبارك وتعالى. جعلنا الله وإياكم ممن ينتصر لعباده، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.